بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام شيخ ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. وصل الكلام إلى المسألة الثانية، وهي مسألة بيع العذرة. والعذرة إما تكون عذرة نجسة وإما تكون عذرة طاهرة. العذرة النجسة هي إما عذرة الإنسان وعذرة الحيوان غير المأكول اللحم، غير المأكول اللحم إما بالأصل أو بالعرق، سواء كان طاهر العين أو كان نجس العين. طاهر العين كالقط مثلا، نجس العين كالكلب والخنزير أجلكم الله. العذرة في هذه الموارد كلها نجسة بالأصل، غير مأكول العين بالأصل، مثال القط مثلا، بالعرض كالحيوان الموطوء أو الحيوان الجلال، فإنه وإن كان أصله مأكول العين كما في الغنم لو وطئ مثلا، إلا أنه لا يؤكل إذا كان جلالا. هذا بالنسبة للعذرة النجسة. وأما العذرة الطاهرة فهي عذرة البهائم غير الإنسان، الحيوانات الأخرى غير الإنسان التي يؤكل لحمها، مثل الغنم، مثل البقر وما شابه ذلك. هل يجوز بيع العذرة أو لا يجوز؟ المسألة الثانية عقدها المصنف رحمه الله للبحث عن جواز بيع العذرة النجسة. ثم بعد الانتهاء في أصل هذه المسألة عن حكم بيع العذرة النجسة، سينتقل المصنف، سيعقد المصنف فرعا لبحث بيع العذرة الطاهرة. حينئذ مسألتنا الثانية هي في حكم بيع العذرة النجسة، هل يجوز بيع العذرة النجسة أو لا يجوز بيع؟ جواز البيع في المقام، نسأل عن جواز البيع من حيث الحكم التكليفي ومن حيث الحكم الوضعي. أصلا هذا البيع حلال أو حرام؟ أن النقل والانتقال، أن الإنشاء في المقام، ها صارت عاشت تسلم، هذا محرم أو غير محرم؟ أيضا عن الحرمة الوضعية، طب لو حصل وباع الإنسان سواء كان ذلك محرما كما عليه المشهور أو كان جائزا، حينئذ هذا الثمن الوارد، عليكم السلام ورحمة الله، هذه المعاملة باطلة أو أنها ليست باطلة أو أنها صحيحة؟ يذهب المصنف رحمه الله إلى الحرمة. يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه بالحرم، يحرم بيع العذرة النجسة. يذكر في البداية قدس سره الشريف أن هذه الحرمة أولا هي الفتوى المشهورة لدى علمائنا، هناك شهرة فتوائية قائمة على حرمة بيع العذرة النجسة، هذا واحد. ترقى المصنف قال بل يوجد إجماع على ذلك، نقل لنا الإجماع، العلامة في التذكرة والشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف نقل لنا الإجماع على حرمة بيع العذرة النجسة. فإذا هناك شهرة بل هناك إجماع، اللي يهتم بالإجماع هذا الإجماع سوف يكون ركن عنده في الاستدلال. المصنف رحمه الله بعد أن يذكر لنا الإجماع والشهرة ينتقل إلى الدليل، ما هو الدليل على هذه الفتوى، هذه الفتوى المشهورة والتي نقل لنا الإجماع عليها؟ طبعا الشهرة الفتوائية هل هي حجة أو ليست بحجة مشهور، علمائنا المشهور العظيم لدى علمائنا أن الشهرة الفتوائية بحد ذاتها ليست حجة، لا تصلح دليلا على الحكم الشرعي إلا الشهيد الأول رحمه الله، فإنه يستند إليها في مقام الاستدلال يعتبرها كالإجماع، هي حجة كما أن الإجماع حجة، الشهرة الفتوائية حجة. أما الإجماع هل هو حجة أو ليس بحجة؟ إن شاء الله في يوم أتحدث لكم عن الإجماع اللي هو عادة إجماع منقول، والمصنف ما هو رأيه في الإجماع المنقول؟ ما هو الدليل على هذه الفتوى حرمة بيع العذرة النجسة؟ المصنف أولا يستدل بالروايات العامة التي استدل بها، التي ذكرها في مقدمة كتاب المكاسب تحف العقول، فيها عبارة وردت فيها عبارة أو شيء من وجوه النجس، هاي العبارة تدل تشمل مقامنا، تشمل العذرة، فإن العذرة من الوجوه من وجوه النجس. كذلك رواية دعائم الإسلام، كذلك الفقه الرضوي، كذلك النبوي المشهور، كل هذه الروايات تشمل العذرة النجسة، وبالتالي فإنها محرمة بدلالة تلك الروايات. إن شاء الله أذكر لكم العبائر في مقام التطبيق، عبائر التي يمكن أن يستند إليها من تلك الروايات، هذا واحد. الثاني رواية، وهي رواية يعقوب ابن شعيب، رواية يعقوب ابن شعيب الذي ورد فيها أن ثمن العذرة من السحت، ثمن العذرة يعني المال الذي يؤخذ في مقابل العذرة، ثمن العذرة من السحت، من السحت إما تدل على الحرمة مباشرة، السحت يعني محرم لو فسرنا السحت بالحرام، أو أن السحت يراد به الباطل وعليه يندرج يندرج ثمن العذرة تحت الآية الكريمة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فعلى كل حال تدل على الحرمة والبطلان، ثمن العذرة من السحت يعني محرم مباشرة، أو أنه من الباطل وبالتالي يكون محرم بدلالة الآية الكريمة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه الرواية الأولى يستفاد منها حرمة بيع العذرة، يستفاد منها أن بيع العذرة أمر محرم. في مقابل هذه الرواية توجد رواية ثانية، وهي رواية محمد بن مضارب أو محمد بن المضارب، أو بعض النسخ مصادف أو المصادف. رواية محمد بن المضارب ورد فيها لا بأس ببيع العذرة، لا بأس ببيع العذرة، صريحة في جواز بيع العذرة، لا بأس ببيع العذرة صريحة في الجواز، لا يوجد بأس، لا يوجد محذور في أن يبيع الإنسان العذرة، وبالتالي تدل الرواية على الجواز، هي صريحة في الجواز. حينئذ سوف يوجد تعارض، سوف يوجد تعارض بين هاتين الروايتين، الرواية الأولى تدل على حرمة بيع العذرة، والرواية الثانية تدل على جواز بيع العذرة. كيف نحل هذا التعارض وعدم الانسجام بين الروايتين؟ تمام، مطلب المصنف هنا راح يصير. المصنف بالبداية قال عندي دليل على الحرمة، وهي الروايات العامة ورواية يعقوب بن شعيب، بس بالمقابل أكو رواية تدل على الجواز، كيف نعالج عدم الانسجام بين هاتين الروايتين؟ شغل المصنف الإجابة عن هذا التساؤل. علاج الروايات المتعارضة يمر في خطوتين، كلما تواجهنا حالة تعارض لابد أن نمر بواحد بهاتين الخطوتين. قبل مرحلة الخطوتين هناك شرط في حصول التعارض، والشرط هو أن تكون الروايتان تامتين سندا، معتبرتين من حيث السند. هسه الاعتبار السندي هذا يختلف باختلاف المباني. المشهور الآن الاعتبار السندي يكون من خلال صحة الرواية أو وثاقة الرواية، أن أن الرواة في الرواية كلهم ثقات، صرح أعلام الرجاليين بوثاقتهم، فهناك توثيق خاص في شأنهم أو لا. عندنا قواعد يستفاد منها التوثيق، تسمى بالتوثيق العام، كان يرد الراوي في أسانيد تفسير القمي، أو يرد الراوي في أسانيد تفسير كامل الزيارات كما بنى عليه السيد الخوئي فترة من الزمن، أو أن الأعلام الثلاثة صفوان بن يحيى البجلي وأحمد بن أبي نصر البزنطي ومحمد بن أبي عمير روى عن راو من الرواة. هذه قواعد نستفيد منها التوثيق، لكن هذه القواعد باعتبار قواعد ذكرت ككبريات تسمى بالتوثيقات العامة. فإذا لابد من توثيق في شأن الرواة. هذا الراوي ما يهمنا، هو إمامي، فتكون الرواية اللي كل رواتها ثقات إماميون تكون صحيحة السند، أو أنه ليس بإمامي فتكون الرواية التي فيها على الأقل راوي واحد ثقة مو إمامي تكون موثقة. إذن المرحلة الأولى قبل الوصول إلى مرحلة التعارض لابد أن تكون كلتا الروايتين تامة سندا، إما صحيحة أو موثقة. هسه الحسن شلون؟ على الاختلاف، أن الحسن يمكن أن يكون حاله حال الصحيح والموثق، أو حاله ليس كذلك، حاله حال الضعيف، على الاختلاف في المعنى. فإذا لابد أولا أن تكون كلتا الروايتين تامة من حيث السند. هذا الوجه فيه أن الرواية التي تكون تامة لا يمكن أن يعارضها رواية أخرى إلا أن تكون تلك الرواية تامة وحجة في حد ذاتها. هاي الرواية التي أفتت لنا بحرمة ما، لا يمكن أن تأتي رواية أخرى لتقابلها لتواجهها ما لم تكن تلك الرواية حجة في نفسها، فإن غير الحجة لا يمكنه أن يقابل الحجة. وبالتالي أنشأ لنا قاعدة مفادها أن التعارض فرع الحجية، لا يمكن لغير الحجة أن يعارض، أن يزاحم، أن يقف دون الحجة، لابد أن تكون كلتا الروايتين حجة في نفسها حتى يمكن أن تتعارضان فيما بينهما. فإذا تجاوزنا هذا الشرط وكانت كلتا الروايتين صحيحة، طبعا سند هاتين الروايتين إن شاء الله بالتطبيق أقرأه لكم حتى يتضح لنا أنهما توفر على هذا الشرط أو لم يتوفر. فإذا كانتا تامتين من حيث السند، حينئذ ماذا نفعل إزاء التعارض؟ هناك خطوتين لعلاج التعارض. الخطوة الأولى هي خطوة الجمع بين الروايتين، والجمع تارة يكون جمعا عرفيا وأخرى يكون جمعا تبرعي، إما جمع عرفي أو جمع تبرعي. الجمع العرفي هو عبارة عن جمع يقبله العقلاء، يعمل به العرف أبناء المحاورة. يعني عندما يوجد لديك كلامان غير منسجمين في ظاهرهما، عندما تأخذهما وتضعهما أمام العرف وأبناء المحاورة، فإنهما مباشرة ومن دون توقف يجمعون بينهما بهذا الجمع المعين، جمع يفعله أبناء المحاورة، جمع يبتني على أساس النكتة العرفية وعلى أساس المقبولية العقلائية، ولذلك يسمى بالجمع العرفي، كما هو الحال في العام والخاص. إذا أكو عام وأكو خاص، فإن أبناء المحاورة، فإن العقلاء والعرف يتصرف في العام لصالح الخاص، يخصص العام بالخاص، أكرم الفقراء ولا تكرم الفقير الفاسق، يقول نخصص بالنتيجة نطلع بهاي القاعدة، يجب إكرام الفقراء العدول، تخصيص تصرف في الدليل العام. كذلك المطلق والمقيد، إذا أجانا مطلق وإجانا مقيد فإن أبناء المحاورة يقيدون المطلق ويتصرفون فيه بما ينسجم مع المقيد. هذا جمع عرف، نكتة عرفية، وهو حجة لابتنائه على أساس عقلاء. هذا الجمع العرف اللي هو مقبول لدى علمائنا. هناك الجمع الآخر، الجمع التبرعي. الجمع التبرعي لا يقوم على أساس نكتة عقلائية، على أساس نكتة عرفية، وإنما هناك محاولة لتوجيه الروايتين. إذا ألقينا هاتين الروايتين إلى العرف فإن العرف لا يفهم منهما هذا الجمع الذي ذكره فلان أو فلان، الذي نريد أن نطرحه لهما، الذي نحاول أن نوجه الانسجام، عدم الانسجام بينهما، نريد نوجد انسجام من خلال هذا الجمع. هذا جمع لا يبتني على أساس عرفي، أبناء المحاورة لا يفهمون هذا الجمع من هاتين الروايتين. جمع تبرع لا يقوم على أساس نكتة عرفية، محاولة لإيجاد الانسجام وتبرير وجود هاتين الروايتين. هذا الجمع هناك لدى المشهور بناء على عدم العمل به، لكن الشيخ الطوسي وآخرون يستعملون هذا الجمع، الجمع التبرع. البعض استند لهذا الجمع بقاعدة، قال أن الجمع مهما أمكن فهو أولى من الطرح. إذا عندك روايتين متعارضتين وما قدرت تجمع بينهما جمع عرفي، فأي جمع يمكن أن تأتي به فإنه أولى من طرح الروايتين. الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، لكن المشهور من علمائنا ما يقبلون هذه القاعدة، يقول هذه القاعدة القدر المتيقن منها هو الجمع العرفي. الجمع العرفي الذي يقوم على أساس النكتة العرفية كالجمع بين العام والخاص فهو المقدم. لا، ليس لك أن تطرح الرواية مهما أمكن أولى، هي أولوية تعيينية، أولى من الطرح. ليس لك أن تطرح الرواية ما دام يمكنك أن تجمع بينهما جمعا عرفيا. هاي المرحلة الأولى. المرحلة الأولى مرحلة الجمع بين المتعارضين، الجمع العرفي بين المتعارضين. اللي يقبل الجمع التبرعي هم يدخل الجمع التبرعي بين المتعارضين. هاي المرحلة الأولى. إذا حل التعارض في هذه المرحلة لا ننتقل إلى المرحلة الثانية. أما إذا لم ينحل التعارض في هذه المرحلة بعد، إحنا ملزمين إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية والتي تسمى، إذا وصلنا إليها، إذا يوجد تعارض مستقر بين الروايتين، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة لابد أن نبحث عن مرجح في إحدى الروايتين على الأخرى. لابد أن نبحث عن مرجح، والمرجح إما يكون مرجحا سنديا أو يكون مرجحا خارجيا. إما مرجح داخلي في سند الرواية أو مرجح خارجي. المرجح السندي، المرجح الداخلي، أن يكون هؤلاء الرواة لهذه الرواية أوثق من الرواة لتلك الرواية، أعدل من الرواة في تلك الرواية، أفقه من الرواة في تلك الرواية. إذا كان الرواة في إحدى الروايتين فيهم مرجح على الرواة في الرواية الأخرى فإن تلك الرواية الأولى تترجح، نأخذ بتلك الرواية ونترك ونطرح الرواية الثانية. هذه مرجحات سندية، الأوثقية، الأعدلية، الأفقهية، مرجحات سندية تسمى بالمرجحات الداخلية. والمرجحات الخارجية يعني مرجح من خارج الرواية، يرجح هاي الرواية على تلك الرواية، نسميها بالمرجحات الخارجية. هي الثلاثة: موافقة القرآن الكريم، مخالفة أبناء العامة، والشهرة الروائية. مرجحات خارجية. إذا وجدنا أن الرواية الأولى موافقة للقرآن والرواية الثانية مخالفة لظاهر القرآن، أخذنا بالأولى وطرحنا الثانية. إذا وجدنا أن الرواية الأولى مخالفة للعامة والثانية موافقة للعامة، أخذنا بالأولى لمخالفتها العامة وطرحنا الثانية لمخالفتها العامة. إذا الأولى مشهورة بالشهرة الروائية والثانية شاذة، أخذنا بالأولى وتركنا وطرحنا الثانية. هذه بلي المشهور أننا نقدم موافقة القرآن الكريم، ثم بعد ذلك أكو خلاف، نقدم من المشهور يبني على وجود الترتيب، يقولون بالموافقة للقرآن الكريم، ثم المخالفة العامة، ثم الشهرة الروائية. بين الثانية والثالثة أكو اختلاف بين علمائنا. فإذا كان هناك مرجح لإحدى الروايتين، أخذنا بها بتلك الرواية التي فيها مرجح وطرحنا الثانية. أما إذا لم يكن هناك مرجح في إحدى الروايتين، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ المشهور يقولون بالاختيار، أنك تختار فيما بينهما، لو تعمل بالأولى وتترك الثانية، لو تأخذ بالثانية وتترك الأولى. وهناك من يقول بالتوقف، أننا نتوقف لا نعمل لا بالأولى ولا بالثانية، وإنما تتساقط كلتا الروايتين. ها هي المرحلة الثانية في باب التعارض. إذن هناك مرحلتان، المرحلة الأولى مرحلة الجمع، والمشهور شهرة عظيمة المقصود به الجمع العرفي دون التبرعي، فإن التبرعي لا يقوم على أساس نكتة عرفية. إذا لم يمكن الجمع، حينئذ نتجه إلى التعارض المستقر، نبحث عن مرجح، فإن وجدنا مرجح أخذنا به، وإلا إذا لم يكن هناك مرجح نتجه إلى التخيير أو إلى التساقط مباشرة. هذه هي القاعدة العامة في باب التعارض. المصنف رضوان الله تعالى عليه يريد يحل التعارض في أول الطريق، في الخطوة الأولى، يريد أن يذكر لنا وجوها للجمع بين هاتين الروايتين. نشوف هذا الجمع يمكن أن نقبل به أو لا يمكن أن نقبل به. من مجموع كلمات المصنف يتضح أن عندنا 5 وجوه للجمع بين هاتين الروايتين، الرواية الأولى رواية يعقوب بن شعيب، والرواية الثانية رواية محمد بن مضارب. الرواية الأولى تقول ثمنه سحت، ثمن العذرة سحت، والرواية الثانية تقول لا بأس ببيع العذرة. حينئذ الجمع الأول ذكره شيخ الطائفة رحمه الله في كتابيه التهذيب والاستبصار، قال نحمل الرواية الأولى ثمن العذرة من السحت، نحملها على عذرة الإنسان. إذا فد واحد يريد يجمع عذرة الإنسان جلكم أو يبيعها، فإن ثمن هذه العذرة سحت. ونحمل الرواية الثانية القائلة لا بأس ببيع العذرة، نحملها على عذرة البهائم، كما ورد التعبير في كتابه التهذيب، البهائم من الإبل والبقر والغنم شعب. في الاستبصار قال غير الآدميين، نحملها على عذرة غير الآدميين. هذا هو الحمل الأول، هذا هو الجمع الأول. سؤال، ما هو الوجه في هذا الجمع؟ المصنف يريد يوجه الجمع الأول مالت الشيخ الطوسي رحمه الله. ما هو الوجه شيخنا المصنف؟ توجيهه نحتمل ذلك، توجيهه هو أن رواية يعقوب بن شعيب اللي قالت لا أن بيع أن ثمن العذرة من السحت، أن هذه الرواية نص في عذرة الإنسان، هي نص في عذرة الإنسان، هي نص في حرمة بيع عذرة الإنسان، ظاهرة في حرمة بيع عذرة البهائم. نص في أن بيع عذرة الإنسان محرمة، ظاهرة في أن بيع عذرة البهائم من الغنم والإبل والبقر محرمة. بينما الرواية الثانية رواية محمد بن مضارب.
زين، أيضا ما هو الدليل هنا نصف
الأعراب؟ أي هذا حافظوا عليه، على بعد شوية راح أسأل شنو هذا النص. بينما رواية محمد بن مضارب التي قالت لا بأس ببيع العذرة نص في عذرة البهائم، يعني نص في جواز بيع عذرة البهيمة، ظاهرة في عذرة الإنسان، يعني ظاهرة في جواز بيع عذرة الإنسان، حينئذ لدينا نص في حرمة بيع عذرة الإنسان، ظاهرة هاي الرواية الأولى في حرمة بيع عذرة البهيمة، ذيك الرواية الثانية نص في جواز بيع عذرة البهيمة، ظاهرة في جواز بيع عذرة الإنسان. حينما نأتي إلى هذه المعادلة ايش راح نسوي؟ نأخذ بالنص من كل واحدة من الروايتين ونلقي الظاهر منهما، لأن النص في الرواية الأولى ما هو؟ النص في جواز الرواية الأولى نص في حرمة بيع عذرة الإنسان، الرواية الثانية ظاهرة في جواز بيع عذرة الإنسان، إذا تعارض نص مع الظاهر قدم النص، فنلغي ظاهر الرواية الثانية من أجل نص الرواية الأولى. كذلك الحال في نص الرواية الثانية، الرواية الثانية نص في جواز بيع عذرة البهائم، يعارضها الظاهر من الرواية الأولى وهي أنها ظاهرة في حرمة بيع عذرة البهائم، إذا تعارض النص مع الظاهر فإننا نعمل نأخذ بالنص ونترك ونلغي الظاهر، فنبقي على النص من الرواية الأولى نقدمه على ظاهر الرواية الثانية، وعلى النص من الرواية الثانية ونقدمه على ظاهر الرواية الأولى، إذا تعارض النص مع الظاهر فإننا نأخذ بالنص ونترك الظاهر. سؤال، ما هو المقصود من النص والظاهر؟ الرواية الأولى إذا تباوع لها ما بها النص وبها ظاهر، الرواية الأولى تقول أن ثمن العذرة من السحت، ما بها نص، ما بها صراحة في أن المقصود منها عذرة الإنسان وهي ظاهرة في عذرة البهائم، هيك صراحة منين نجيبها؟ مقصود المصنف رضوان الله تعالى عليه من النص والظاهر هنا ليس الإصطلاحيين، النص بمعنى الصراحة، صراحة في المنطوق، والظاهر الذي يحتمل الوجهين، ولكن أحد الوجهين أقوى احتمالا، لا مو هذا المقصود به، وإنما المقصود به القدر المتيقن، أننا إذا نظرنا إلى الرواية الأولى القائلة أن ثمن العذرة من السحت أكو بها قدر متيقن، هاي الرواية الأولى تقول بيع العذرة حرام عليكم، ظاهرة في الحرمة، خب هذه الرواية الأولى فيها قدر متيقن، قدرها المتيقن عذرة الإنسان، القدر المتيقن من رواية يعقوب بن شعيب اللي قالت بيع العذرة محرم، قدرها المتيقن الإنسان، عذرة الإنسان، الزائد على ذلك مشكوك، عذرة البهائم مشكوك، هذا المقصود من النص والظاهر. الرواية الثانية القدر التي قالت لا بأس ببيع العذرة، القدر المتيقن منها من رواية الجواز عذرة البهيمة، والزائد على ذلك اللي هو عذرة الإنسان مشكوك، حينئذ نأخذ بالقدر المتيقن وما خلا ذلك نتركه، نأخذ بالقدر المتيقن من الرواية الأولى والقدر المتيقن من الرواية الثانية، هذا هو مقصود المصنف، لأن الصراحة لا معنى لها في المقام، النص في مقابل الظاهر الإصطلاحي لا معنى له في المقام، قدر متيقن، نأخذ بالقدر المتيقن من الرواية الأولى والقدر المتيقن من الرواية الثانية ونترك ما خلا ذلك.
المجاز كونه صريح،
أي لم يستعمل، بل لم يستعمل النص في معناه الإصطلاحي، بل
نعم
لأنه
أي
هو لو كنا نحن والتهذيب وهي عبارة التهذيب قال الرواية الأولى نحملها على عذرة الإنسان، والرواية الثانية نحملها على عذرة البهائم من الإبل والبقر والغنم. زين أي هذا من جاب أولا بهيمة ثم جاب إبل وبقر وغنم، إذن مقصودة العذرة النجسة والطاهرة. زين بس بالاستبصار العبارة ما تموهج، بالاستبصار قال الإنسان الناس، قال الناس الرواية الأولى نحملها على الناس، والرواية الثانية نحملها على غير الآدميين. هي غير الآدميين شنو المقصود بيها؟ يحتمل أن المقصود بيها أيضا إبل وبقر وغنم، المقصود بيها كل الحيوانات مثل البزونة جلة الله، هذا هم من غير الآدميين. هذا مو نجس العين، أي هذا مو نجس العين. لا تلاحظون أن في عبارة التهذيب إذا تقصدون من الإبل والبقر والغنم، هاي من تفسيرية يفسر البهيمة من الإبل والبقر والغنم، فوضح البهيمة بأن المقصود منها هذه الحيوانات التي هي مأكولة اللحم.
أفضل
شيخ
ولو قصلنا هذا، لكن كون عذرة الإنسان هي قدر متيقن أيضا يحتاج إلى ذلك. ما يقول
من هذه الرواية التي قالت بالحرمة؟ أي يعني أنت إذا هذه الرواية بها احتمالات، أكو احتمال أنها تقصد الإنسان عذرة الإنسان فقط وفقط، أكو احتمال أنها تقصد عذرة الإنسان وعذرة الحيوان المأكول اللحم وعذرة الحيوان غير مأكول اللحم، مو صحيح؟ هذان احتمالان، عذرة الإنسان داخلة في الاحتمالين قطعا، عذرة الإنسان هي الاحتمال الأول لأنه هو المقصود بالاحتمال هو عذرة الإنسان، وعذرة الإنسان هي جزء من الاحتمال الثاني وذلك هي قدر متيقن، يعني عذرة الإنسان داخلة على كل الاحتمالات. بالرواية الثانية هم كذلك، لا بأس ببيع العذرة، فيها احتمالات، لا بأس بالعذرة مطلقا لإنسان وغير إنسان جزء من البهيمة، ولا بأس بالاحتمال الثاني، لا بأس ببيع عذرة البهيمة المأكولة اللحم مثلا. تلاحظون قدر متيقن منها هو هذا، لأنه من دون هيك معناها أنه نخرج الرواية عن دائرة الفائدة، بعد ما نخرج عدالة الاحتمالين ما نقدر، فالمورد الداخل في الاحتمالين يكون هو القدر المتيقن. قال قدس سره الثانية، المسألة الثانية، يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان، من كل حيوان، هذا الحيوان إنسان أو حيوان كان، هذا الحيوان مأكول اللحم، عفوا هذا الحيوان غير مأكول اللحم، لأن احنا كلامنا بالعذرة النجسة، هذا الحيوان غير مأكول اللحم كان بالأصالة غير مأكول اللحم أو بالعار غير مأكول اللحم، سواء كان طاهر العين مثل القطة أو نجس العين مثل الكلب، على كل حال كل حيوان يحرم بيع عذرته النجسة، على المشهور شهرة فتوائية، بل في التذكرة للعلامة الحلي رحمه الله قال بل، هاي البل للترقي، في التذكرة حيث أن المصنف رآها بنفسه التذكرة، قرأها ورأى الإجماع، الدعوة الإجماع فيها، كما عن الخلاف، المصنف لم يرى كتاب الخلاف عندما كتب هذه المسألة الثانية، لم يرى كتاب الخلاف مات الشيخ الطوسي رحمه الله، وإنما حكيت وقرأ بعض الكتب التي نقلت الخلاف منه، وظهر أنه مفتاح الكرامة الذي نقل الإجماع عن كتاب الخلاف، كما عن الخلاف الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس، سرجين النجس هو عذرة العذرة النجسة مدفوع الحيوان، العذرة النجسة تسمى بالسرجين النجس، ويدل عليه ما هو الحكم، يدل على حرمة بيع العذرة النجسة دليلا مضافا إلى هذا الدليل الأول، إلى ما تقدم من الأخبار العامة، أما بالنسبة إلى تحف العقول قوله أو شيء من وجوه النجس، هاي العبارة مات الرواية تشمل العذرة النجسة أو شيء من وجوه النجس، في الفقه الرضوي وكل أمر يكون فيه الفساد مما نهي عنه من جهة أكله وشربه تشمل العذرة النجسة لأنها قد نهي عنها من جهة أكلها فإن فيها الفساد لأنها نهي عنها من جهة أكلها. هاي الرواية الثانية أيضا شاملة. طبعا الرواية الأولى راح يجي من المصنف المناقشة فيها في تحف العقود هاي العبارة التي أنه وكل شيء وما كان أو شيء من وجوه النجس راح يجي المصنف يقول النجاسة إن شاء الله في المسألة الخامسة راح يحكي أن النجاسة ليست عنوانا محرما للبيع بحد ذاته. وكل أمر هاي الفقه الرضوي يكون فيه الفساد مما نهي عنه من جهة أكله وشربه المصنف راح هذا البعض يناقش في استفادة المصنف منها يقول هذا إذا كانت المنفعة الأصلية ما هي الأكل والشرب أو دعائم الإسلام وما كان محرما أصله أو هاي أيضا يشمل العذر النجس محرم في أصله أو النبوي المشهور إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه أيضا يشمل عذر النجس فإن الله حرم العذر النجس وأكلها إذن يحرم ثمنها. هنا أيضا يمكن المناقشة في هذين الدليلين على أنه يتحدثان هما يتحدثان عن المنافع الظاهرة المقصودة لدى العقلاء والأكل ليس من المنافع المقصودة الظاهرة لدى العقلاء مضافا إلى ما تقدم من الأخبار العامة رواية يعقوب يدل عليه رواية يعقوب هذا الدليل الأصلي مات المصنف رواية يعقوب بن شعيب. سند الرواية هي كالتالي سند الرواية هذا يعقوب بن شعيب هذا حفيد ميثم التمار رضوان الله عليه يعقوب بن شعيب ابن ميثم ابن يحيى التمار وهو من الثقات. الرواية سندها كالتالي محمد بن الحسن الطوسي في التهذيب رواها بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة. لاحظوا يا إخوان الحسن بن محمد بن سماعة واقفي من شيوخ الواقفة اللي أنكروا إمامة الإمام الكاظم عليه السلام وقالوا أن إمام الرضا عليه السلام وقالوا بأن الإمام حي يرزق أنكروا أنه حي يرزق ولذلك طبعا وذولا ثل من الشيعة كانوا من الوجهاء عند الشيعة وأوجدوا بلبلة في الدائرة الشيعية. هذا الحسن بن محمد بن سماعة من شيوخ الواقفة لكنه ثقة من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام لكنه ثقة فوإن كان خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. عن علي بن مسكين في الرواية هكذا طبعا عفوا الحسن بن محمد بن سماعة والشيخ الطوسي الفاصلة الزمنية فاصلة طويلة جدا قرابة 200 سنة أكثر من 200 سنة 200 سنة فكيف يروي عنه الشيخ الطوسي أكو إسناد أكو طريق بين الشيخ الطوسي وبين الحسن بن محمد بن سماعة ذكره الشيخ الطوسي في المشيخة. لما نرجع إلى هذا الإسناد إلى هذا الطريق سنجده صحيح. إذن الإسناد أو كل الطريق طريق الطوسي إلى ابن سماعة هو طريق صحيح فما عندنا مشكلة إذن في هذه الرواية من هذه الجهة. نعم عن علي بن مسكين هنا عندنا ثلاث نسخ علي بن مسكين وعلي بن سكن وعلي بن سكين أو سكين ثلاث نسخ. وعلى كل حال هذا الرجل مجهول وإن ورد في هذه الروايات مجهول لم يرد توثيق للرجل أبدا علي بن مسكين. الرواية من حيث علي بن مسكين مشكلة سندها فيه إشكال. عن عبد الله بن وضاح كوفي ثقة عن يعقوب بن شعيب يعقوب بن شعيب هو قلت لكم حفيد ميثم التمار. خب فإذا هي ضعيفة السند بعلي بن مسكين اللي قيل أنه علي بن سكن اللي هو ضعيف أيضا كلاهما لم يذكر بملح أو دم. هاي الرواية الأولى فإذا فيها مشكلة سند. نعم في رواية محمد بن المضارب أو مضارب أو المصادف أو مصادف على النسخ الأربعة لا بأس ببيع العذرة. هاي الرواية الثانية رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد. أحمد بن محمد هو ابن محمد بن عيسى الأشعري قم الثقة الجليل القدر شيخ قم بلا مدافع في زمانه. الإسناد الطريق بين الشيخ الطوسي وأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري طريق صحيح ذكره الشيخ في المشيخة وهو طريق صحيح. عن الحجال، الحجال هو عبد الله بن محمد الأسدي وهو من الأجلاء الثقات، حتى قال عنه النجاشي أنه ثقة لما يصرح مرتين ثقة يعني كانت وثاقته وثاقة معلومة جدا. عن ثعلبة بن ميمون أبو إسحاق النحوي من أصحاب الإمام الصادق والكاظم، هذا الرجل أيضا من الثقات. عن محمد بن مضارب لم يوثق فهو مجهول، لم يوثق بصراحة، مجهول، توثيق خاص ما به، لكن روى عنه صفوان بن يحيى البجلي. صفوان بن يحيى البجلي أحد الأعلام الثلاثة الذي قال لنا الشيخ الطوسي أن الطائفة تبني على العمل برواياتهم، وأن من رووا عنه فهو من الثقات. سيد الخوي ما يقبل هذه القاعدة الكبروية، لكن المشهور من علمائنا المتأخرين يقبلون هذه القاعدة الكبروية أن من يروي عنه أحد هؤلاء الثلاثة فهو ثقة. محمد بن مضارب لم يوثق توثيقا خاصا، لكن أكو توثيق عامل، لأن صفوان بن يحيى البجلي قد روى عنه. أيضا عندنا رواية تدل على أنه كان محل عناية من الإمام الكاظم، الإمام الصادق عليه السلام، حيث أن الإمام أهداه جاريته، حللها له تخدمه ويصيب منها. فإذا الرواية الثانية ستكون تامة على هذا الأساس. نعم على رأس الخوي هي مو تامة بسبب محمد بن مضارب. قال نعم في رواية محمد بن مضارب لا بأس ببيع العذراء. الجموع إن شاء الله أقرأها لكم يوم غد. هسه لاحظت الرواية الأولى فيها إشكال سندي، الرواية الثانية إشكالها السندي أقل. بلي بعد ما يصير عندنا تعارض، لو قلنا أن الرواية الأولى ضعيفة السند أصلا تعارض، ما الرواية تامة سندا هي الـ هي الـ هي الجارية. إذا كانت تامة عليكم السلام ورحمة الله، إذا كانت العمومات تامة من حيث الدلالة، تامة من حيث الدلالة، يعني أكو إشكال دلالي بها، جميعها أكو إشكال دلالي، إذا تمت دلالة وسندا حينئذ راح تجينا الرواية الثانية. الأولى الروايات الأولى عامة، الرواية الثانية خاصة بالعذراء براحتكم سيدي، فتخصص الثانية ستخصص الأولى. الله يسلمك.